أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقة السابقة تعرضنا لحقيقة الدعاء وأن حقيقة الدعاء في الواقع عبارة عن هذه النقطة، يعني أيها الإنسان من بين الموجودات لك خاصية، لك قابلية، لك قدرة في ذاتك في وجودك، بهذه القدرة تستطيع أن تتصل بأقوى قوة موجودة في الوجود، بأعلى شيء يتصور في الوجود، بأعلى قدرة يتصور في الوجود، بأقوى علم يتصور في الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني بقية الموجودات حتى الأشجار أيضا لها نوع من الدعاء، لأن الشجر أظن في بعض الحلقات ذكرنا هذه النقطة أيضا بوجوده يد الله، فالله سبحانه وتعالى يرسل إليه الرياح ويرسل إليه الأمطار وكذا، فكل شيء له توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى رازقية الله سبحانه. فبمعنى الرازقية الله سبحانه وتعالى ارتباطه بكل الأشياء. لكن من بين الموجودات الإنسان هو الوحيد الذي هذا الارتباط جدا عميق ووسيع عنده، وهذا من غيب الإنسان لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه زاوية مهمة في حياة الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان هذه القدرة، لم يجعل هذه القدرة في شيء من الموجودات إلا الإنسان، وهذا مرجع هذه القدرة إلى جهة غيبية في ذات الإنسان لا يعلم بها إلا الله، لا يعلم بها إلا خالقها الله سبحانه وتعالى. هذه القدرة الغيبية خلقها في الإنسان وجعلها وأودعها في الإنسان بحيث يتمكن من الارتباط المستقيم بالله سبحانه وتعالى. هناك دعاء معروف ينسب إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه وجد بعد وفاة محمد بن عثمان العمري النائب الثاني للإمام المهدي من النواب الأربعة، وجد في مكاتبه وفي أوراقه بعد وفاته، وهذا الدعاء يقرأ في ليالي شهر رمضان بعنوان دعاء الافتتاح، دعاء معروف يقرأ في ليالي شهر رمضان في مجالس كثيرة. يقول في هذا الدعاء: اللهم أذنت لي في دعائك مسألتك. هذه نقطة جدا عظيمة، أذنت لي في دعائك مسألة، يعني أن الله سبحانه وتعالى بقدرته الغيبية بقدرته الإلهية أودع في الإنسان غيبا، من طريق هذا الغيب يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى. أذنت لي في دعائك مسألتك فاسمع يا سميع ملحتي وأجب يا رحيم دعوتي. يعني ما دام هذا الأمر كان من عندك وأنت الذي جعلت هذه القدرة فيه، فهكذا يقتضي اللطف الكرام الكرم الإلهي اللطف الإلهي يقتضي أن يترتب عليه الأثر المناسب، وهو سماع الدعاء واستجابة الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. فهذا أساسا من الجهات الأساسية في الشرائع الإلهية. خب مثلا من بعض مثال لا بأس أن نذكر نموذجا آخر قبل الورود في دعاء مكارم الأخلاق. الآن قد يقال على بعض الألسن مثلا يقولون الطب الإسلامي، مرادهم بالطب الإسلامي هو الطب المعروف طب الأعشاب أو الطب القديم أو الطب اليوناني يعبر عنه. وقد يقال بأن هذا الطب هو طب الأعشاب قبل الإسلام موجود، ولو في بعض الروايات توصيف لبعض الأعشاب موجود، لكن على أين كيف ما كان فهذا الطب قديم، فهذا كيف نصفه بأنه إسلامي؟ هذا في الواقع نوع من الطب من طب الأعشاب، وكيف نستطيع أن نجعله إسلامي؟ نحن نقول في الواقع هذا الكلام صحيح، هو إذا أردنا أن نجعله إسلاميا باعتبار أنه في بعض الروايات الموجودة عند في مصادر السنة في مصادر الشيعة في توصيف بعض الأعشاب أو غير الأعشاب كالعسل مثلا أو الحجامة مثلا كما في روايات كثيرة التأكيد عليها. مضافا إلى ذلك أهم نقطة توجد بالنسبة إلى الطب الإسلامي عبارة عن مسألة الدعاء. يعني إذا أردنا أن نصنف طبا بعنوان الطب الإسلامي، ركنه الأساس الدعاء منضما إلى الدواء. فالطب البشري الآن الذي له إنصافا توسع كبير في العالم المعاصر وباصطلاح مستوصفات ومستشفيات وعيادات وأطباء وكليات وجامعات علمية كبيرة، لكن أساس هذه الأمور كلها، أساس هذه الجامعات والكليات والمستشفيات كلها على الجانب الظاهري، أساس كل ذلك على جانب الشهود، يعني خواص الأدوية، خواص الأشياء المختلفة، خواص الأعشاب، خواص مثلا بعض مثلا حيوانات بحرية غير بحرية، الأطعمة، الأغذية، الأدوية، كل ذلك تذكر بتفصيل، خواص هذه الأمور تذكر. لكن الشيء الذي في الشريعة الإسلامية موجود ضم الدعاء إليه. وقد ذكر جملة من علماء الإسلام أمثال مثل ابن قيم الجوزية في كتاب الطب النبوي أنه أصولا من خصائص هذه الشريعة بتعبيري هو وجود الدعاء جنبا إلى جنب مع الدواء. فالطب الإسلامي الميزة الأساسية في الطب الإسلامي أنه أولا يؤكد على أدوية بسيطة ومتناولة في اليد والتأكيد عليها، وأن هذه الأدوية ولو أيضا في الطب لها شهرة، لكن في الإسلام الشهرة التي موجودة فيها والعظمة التي تذكر في الإسلام لها مستندة إلى مدرسة الوحي وإلى وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله. فالعسل بوحي من الله يقول فيه شفاء للناس، أو شجرة مباركة زيتونة ما عندنا، يعني جملة من الأعشاب وفواكه ذكرت في القرآن الكريم، والبغول والخضروات والحبوب، خردل مثلا ذكرت جملة منها في القرآن الكريم، لكن هذا التعبير من خصائص الزيتون، شجرة مباركة زيتونة. لعلنا نوفق في بعض الحلقات الآتية نشرح كلمة المبارك وما هو المراد لهذه الكلمة دقيقا عند اللغة العربية وبطبيعة الحال في القرآن الكريم. نجد هذا التوصيف أولا في مدرسة الوحي، وثانيا وأهم من ذلك كله ضم الدعاء إليه. ففي الطب البشري يؤكدون على استعمال الزيتون وزيته، لكن يكتفون بهذا المقدار. أما في الشرائع الإلهية بالخصوص في الإسلام التأكيد على جانب الدعاء كالتأكيد على جانب الدواء جنبا إلى جنب، وهذا من خصائص الشرائع السماوية بصفة كلية، و أصولا من جملة الأمور المهمة التي كشف عنها الأنبياء بلطف الله سبحانه وتعالى أن بيّنوا للبشر أن الإنسان بالخصوص له قدرة، له واقع غيبي، له واقع باطني، يتمكن من الاتصال بأعلى قوة موجودة في الوجود. ولذا مثلا إذا فرضنا في منطقة حصل القحط وانقطعت الأمطار، بالدعاء تأتي الأمطار من جديد. لماذا؟ لأن الإنسان بهذه القوة الباطنية يتصل بأعلى قدرة في الوجود، وهذه القدرة العالية ترسلها. بل أكثر من ذلك، هذه القدرة لعلوها تستطيع أن تخرق النظام الطبيعي. يعني البشر، هذه نقطة مهمة، البشر مهما تقدم في الحياة الظاهرية، مهما تقدم في الصناعات، في التكنولوجيا، في العلم، في الحضارة البشرية، لكن هذه الحضارة في نطاق الأسباب، العادية، الأسباب، العلل الطبيعية، العلل التكوينية. لكن بالنسبة إلى المبدأ الأعلى للوجود، أيضا إضافة إلى العلل الطبيعية، أيضا هناك علل فوق العلل الطبيعية، قدرة فوق العلل الطبيعية. فعندنا علل طبيعية، علل مادية، علل تكوينية، يمكن للبشر أن يصل إليها بعد مضي، يعني بعد أن يسلك طرق علمية، يخترع اختراعات مهمة، اكتشافات مهمة، يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. لكن هذه الدرجة حتى لو وصل لها الإنسان، توجد درجة بعد ليس للإنسان أن يصل إليها. هذه الدرجة نعبر عنها فوق العلل الطبيعية. هذه الدرجة من مختصات الحق سبحانه وتعالى، لا توجد عند بشر. ولذا ليس بإمكان البشر أن يجعل النار بردًا وسلاما. قلنا للنار، لاحظوا، قلنا، نحن قلنا للنار كوني بردًا وسلاما. ويقال في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي إلى النار، لأنه جبل من النار ورأوا لا يمكنهم الوصول إلى هذا الجبل، هم صنعوا جبل من النار، فجعلوا إبراهيم عليه السلام في منجنيق من مكان بعيد، رموا به إلى النار، إلى هذا الجبل. يقال لما خرج من المنجنيق وقبل أن يصل النار في السماء، جاءه جبرائيل وقال: هل لك من حاجة؟ فقال عليه السلام: أما إليك فلا. يعني الآن أنا في مرحلة الأمور الطبيعية بعد لا تستطيع أن تصنع شيء، ولذا هذا الأمر الذي غير طبيعي تدخل في البين، قل لان النار كوني بردا وسلاما. فالأمر الطبيعي، القوة الطبيعية، القوة الوجودية عبارة عن النار محرقة بلا إشكال، تحرق الإنسان، خصوصا جسم الإنسان الذي هو لطيف جدا، جلد الإنسان، جسم الإنسان يحترق بالنار سريعا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قلنا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالإنسان مهما تقدم في حياته، في الطب، في الحضارة، في الاجتماع، في كل شيء، في الزراعة، أفرض مثلا في اكتشاف المعادن، الإنسان يبقى في حدود العلل الطبيعية. لكن هناك مدرسة الأنبياء ومدرسة السماء كشفت لنا جانب آخر في الإنسان. من هذه الجهة نحن مديونون للأنبياء، هذا دين للأنبياء على البشرية، بأن في الإنسان قدرة خاصة يتمكن معها بالارتباط بالذي فوق العلل المادية، فوق العلل الطبيعية. وهذه المرحلة يعبر عنها بالدعاء. في الإنسان هذه القابلية موجود. ولذا قد يكون الإنسان مثلا كما في بعض الروايات بقي من أجله مثلا شيء قليل، لكن يصل أرحامه فيزاد في أجله 30 سنة. هذا ليس من إمكانات العلم، ليس من إمكانات الطب، هذا فقط وفقط من الأمور الغيبية التي أودعها الله في الإنسان. وأنتم إذا في ذهنكم الشريف مثلا في دعاء الصمد، الإنسان لما يبدأ بقراءة الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الذي إذا دعيت به مثلا على الأموال للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء الضراء انكشف. هذه إشارة: اللهم إني أسألك باسمك. شوفوا، انظروا، يعني الإنسان بحسب اللغة العربية يستخدم حرف الباء، وحرف الباء في اللغة العربية للاتصال، للارتباط. يعني كأنما هذا الإنسان يحاول بوجوده أن يربط نفسه بالأسماء الإلهية، بالقدرة الغيبية، القدرة الغيبية التي تحيي الموتى، القدرة الغيبية التي تكشف البأساء والضراء، القدرة الغيبية التي تفعل كذا وكذا. فالإنسان يربط نفسه بهذه القدرة الغيبية، ثم بعد الارتباط يقول: اللهم افعل كذا وكذا، أسألك غير الدنيا والآخرة. حدود أكثر من صفحتين، 3 صفحات، كل دعاء: ومجدك الذي ظهر لموسى بن عمران، وبكذا وبكذا، وبكلمتك وبظهورك في سائر، وظهورك في جبل فاران. إذا تلاحظون هذا هو السر، لأن الإنسان كأنما يحاول أن يسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأمور، أي بارتباطه بهذه الأمور، وبعد ارتباطه بهذه الأمور يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل له أموره. هذا مختصر في حقيقة الدعاء، ومن هذا المنطلق إن شاء الله ندخل في شرح دعاء مكارم الأخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.